باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هنقرأ 4 أجزاء من الكتاب المقدس، بس هنبتدي بإنجيل القديس يوحنا الإصحاح 19 الآية 25. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه: يا امرأة هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. من إنجيل القديس متى الإصحاح 27 الآية 45. ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. ومن إنجيل القديس ماري مرقس الإصحاح 15 الآية 33. ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني. والجزء الأخير من إنجيل القديس لوقا الإصحاح 44. وكان نحو الساعة السادسة فكانت ظلمة على كل الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس، والمجد لا دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. احنا متوقفين عند كلمات السيد المسيح على الصليب. شفنا أول كلمتين نطق بهم السيد المسيح. الكلمة الأولى كلمة غفران: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وقلنا ثمرة الغفران دوت كانت الكلمة الثانية: اليوم تكون معي في الفردوس. والكلمة الثانية ديت قالها السيد المسيح رد على طلبة اللص لما قال له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لاحظنا يا أحبائي أنه في الفترة الأخيرة كلمات السيد المسيح قليلة جدا. من يوم الخميس بالليل صباح الجمعة، من ساعة ما قبضوا على المسيح في البستان، يعني تقريبا بعد 12 في نص الليل، في حدود الساعة 1 تقريبا زي ما شفنا، لغاية طول الليل الخميس صباح الجمعة وصباح الجمعة لغاية الساعة 9 الصبح اللي هي الساعة الثالثة، يعني تقريبا 21 ساعة من 12 لغاية 9 الصبح، شفنا كلمات السيد المسيح كانت قليلة جدا 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 في الفترة الطويلة دي. ما اعتدناش المسيح يصمت الفترات الطويلة دي، لكن أمام صرخة اللص لما قال له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، ما سكتش السيد المسيح، لكن رد في الحال. ففي الحال أجابه يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. ومن الكلمة دي يا أحبائي نقدر نستنتج إن اللص اليمين منزلش للجحيم. قال له: اليوم تكون معايا في الفردوس. احنا عارفين إن كل أبرار العهد القديم كانوا لما يموتوا ينزلوا للجحيم، الأبرار وهكذا الأشرار. وكان في الجحيم في مكانين: مكان مرتفع زي ما شفنا في قصة الغني والعازر، ومكان منخفض بينهم هو كبير، لكن كان الكل في الجحيم. عشان كده شفنا الراجل الغني رفع عينيه إلى فوق. فوق فين؟ هو لسه في الجحيم، وأبونا إبراهيم والعازر في حضنه لسه في الجحيم. الفردوس ما تفتحش، الفردوس اتفتح اليوم زي ما قال السيد المسيح. يبقى إذن كانوا كل الأبرار بينزلوا للجحيم. عشان كده شفنا أبونا يعقوب لما جيهم ولاده تاني مرة رحين يزوروا يوسف وطلبوا أن هم ياخدوا بنيامين، قال لهم: تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية. الهاوية اللي هي الجحيم. يبقى إذن كانوا كل اللي بيموتوا في العهد القديم كانوا بينزلوا للجحيم. طب السيد المسيح يوم الجمعة العظيمة بعد ما أسلم الروح نزل للجحيم، زي ما بنصلي في القداس نقول: نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. طبعا حابب أتكلم عنه بالتفصيل بنعمته لما نصل للمرحلة اللي بعد ما يسوع يسلم الروح. فنزل السيد المسيح للجحيم يعمل إيه؟ ياخد نفوس الأبرار من آدم لغاية آخر إنسان بار انتقل، ويصعد بهم للفردوس. طيب يوم الجمعة مين اللي مات بالجسد الأول؟ السيد المسيح هو اللي أسلم الروح الأول. بعد كده مات اللص اليمين واللص الشمال. عرفناها منين؟ لما بيلاطس حب يتحقق من موت المصلوبين لكي لا تبقى الأجساد في يوم السبت على الصليب، لأن ذلك السبت كان عظيم. السبت ده اللي هو هيبتدي بكرة، النهاردة الجمعة، فالسبت دوت يوم مقدس، والسبت دوت هيبقى 15 نيسان، ففي قداسة زيادة في اليوم دوت، لأن ذلك السبت كان عظيما. فما ينفعش الأجساد تبقى على الصليب، فكانوا لازم ينزلوها. فقالوا إيه الحل؟ قالوا إن احنا نكسر سقان الأول وسقان التاني، يجوا كده بعصايا غليظة يضربوهم على الركب بتاعتهم فتنخلع الركبة، فبالتالي المصلوب ما يقدرش يرفع نفسه، بيرتكز على مفصل الركبة عشان ياخد النفس فيموت مخنوق. فما انه يكسروا الركبتين خلاص يروح الجسم مدلدل اللي تحت، ما يعرفش يقيم نفسه، ما فيش دقايق يموت. فكسروا ساقي الاول والتاني، اللص اليمين واللص الشمال. لما جيهم ليسوع لقوا قد أسلم الروح. يبقى إذن معنى كده أن المسيح مات بالجسد قبل اللصين، فهو مات ونزل للجحيم. أنا متصور كده، ما أدرش عن أجزم بهذا، بس اللي أنا متصوره أنه المسيح نزل، طبعا بالتأكيد نزل الجحيم، دي ما فيش فيها كلام. لكن اللي أنا متصوره بقى المسيح وهو صاعد من الجحيم، من أقسام الأرض السفلى، زي ما قال معلمنا بولس الرسول، نزل كرز للأرواح التي في السجن، زي ما قال معلمنا القديس بطرس. فهو صاعد بيهم للفردوس، كان في الوقت دوت النفس بتاعت اللص اليمين نازله هي أخرى الفين للجحيم، فالمسيح أخذها وصعد بيها للفردوس. فأنا بتصور أنه اللص اليمين منزلش الجحيم، استنادا لكلمة المسيح اليوم أنت مش هتورد على جحيم. وهكذا يا أحبائي أصبح هو بكورة الخلاص. ليه بنقول أو ليه السيد المسيح قال من آمن بي لن يرى الموت؟ طب ما احنا من جهة الجسد بنموت. لا، المسيح يقصد بالموت ايه؟ نزول الجحيم. نزول الجحيم زي ما هنشوف، طبعا مش هنلحق النهاردة ان اراد يبقى في مرة بعد كده، هي دي صرخة السيد المسيح لما قال له الهي الهي لماذا تركتني. الجحيم الموضع اللي يخلو تماما من رحمة ربنا ومن تعزية ربنا ومن حضور الله ومن نعم الله، ودي كانت الصرخة بتاعت المسيح، انه اجتازت نفسه البوابات بتاعت الموت ديت. فبنقول السيد المسيح وهو صاعد بالأرواح التقية ديت خد نفس اللص اليمين، يبقى اللص اليمين منزلش للجحيم، ودي معنى ان اللي يؤمن بيه لا يرى الموت، مش هينزل للجحيم. عشان كده أصبح اللص اليمين هو بقورة الخلاص، أول واحد يتمتع بخلاص المسيح مين؟ اللص اليمين. ليه؟ لأن إبراهيم نزل الجحيم، أبونا إسحاق، أبونا يعقوب، كله نزل الجحيم، رأت نفس الموت. أما اللص اليمين ما وردش على جحيم، ده يدوبك بس الروح طلعت، إذا بالمسيح ياخد الروح ديت ويصعد بيها إلى الفردوس. وأصبح اليوم انتقال الأبرار يا أحباء، ما بننزلش لتحت احنا خالص، لا نرى الموت، لا نورد على جحيم ولا نعتب ناحيته، احنا نموت الروح تطلع لفوق. اليوم لكل بقى الأبرار بعد صليب المسيح. عشان كده أنا متصور عن إحساس إيماني يقيني أنه أول واحد عتب الفردوس ليس أبونا آدم، أنا متصور كده، هو اللص اليمين، لأنه أول واحد فعليا تمتع بالخلاص، ما نزلش الجحيم اللص اليمين، خدوا المسيح مباشرة للفردوس، خد بقى بعد كده آدم وحواء وهكذا كل الأبرار، بس بعد ما قعدوا في الجحيم زمان هذا مقدار، منتظرين متى تشك السماوات، أو ليتك بتعبير أشعياء تشك السماوات وتنزل. فزي ما بقول صار اللص اليمين هو بكورة الخلاص، بكورة الفردوس، أول واحد طأ نفسه الفردوس هو لص. فيبقى أول كلمة كانت كلمة غفران، تاني كلمة ثمرة الغفران دوت انه انفتح الفردوس مرة تاني امام الانسان. طب الكلمة التالتة بقى النهاردة، طب لما ندخل الفردوس هنعمل ايه؟ هنجد شركة مع القديسين. قال للتلميذ هوذا امك، وقال لأمنا العذراء هوذا ابنك. ندخل في عيلة ربنا، في الشركة مع القديسين في الفردوس. أو بمعنى آخر أقدر أربط الكلمة الأخيرة التانية بكلمة اليوم الكلمة التالتة، إنه في الكلمة التانية اليوم تكون معي في الفردوس شفنا المسيح ابن الله. اليوم نرى المسيح في الكلمة بتاعت أمنا العذراء الكلمة التالتة المسيح ابن الإنسان. شفنا في الكلمة التانية المسيح ابن الله سلطان. اليوم تكون معي في الفردوس سلطان، إنه يعطي الحياة الأبدية زي ما هو مرة قال للآب إنه أعطى للابن إن يعطي حياة أبدية لمن يشاء، فده سلطان الابن. طيب في كلمة النهاردة هنشوف اهتمامه بأمنا العذراء، نرى المسيح ابن الإنسان بيهتم بأمه حسب الجسد، وإن كان زي ما هتشوف دلوقتي الموضوع أكبر بكتير من مجرد اهتمام بأمه العذراء مريم اللي ولدته. الكلمة الثالثة على الصليب الوحيدة اللي ذكرها القديس يوحنا، زي ما قلنا أول كلمة غفران وتاني كلمة الفردوس، نعمة أعطيت للصليبين ونعمة أعطيت للس اليمين، فدول ذكروا في إنجيل النعمة إنجيل لوقا. طب الكلمة بتاعت النهاردة دي الوحيدة اللي ذكرها معلمنا القديس يوحنا في يوحنا 19، قال فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه يا امرأة هوذا ابنك، ثم قال للتلميذ هوذا أمك، ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. أولا أخذها إلى خاصته، وبدأ يدل أن القديس يوحنا كان عنده بيت يقيم فيه في أورشليم، لأنه الصلب في أورشليم ويوحنا الحبيب قاعد في أورشليم لغاية صباح يوم القيامة لما رحت له مريم المجدلية، يبقى ده يدل أن يوحنا كان له بيت يقيم به في أورشليم. ومن تلك الساعة يبقى أمنا العذراء حضرت الأحداث لغاية هذه اللحظة، أول ما المسيح قال ليوحنا هوذا أمك من تلك الساعة رح واخدها يوحنا بعيد عن مشهد الصليب إلى خاصته. يبقى أمنا العذراء أحبائي مع المسيح بداية من تجسده، تابعت معاه خدمته وتعليمه زي ما شفنا في إنجيل القديس ماري مرقس، بعد ما اختار الرسل الاثناشر واللي مننا بقى يعني يرجع للعظات اللي قبل كده، اختار الرسل في السنة الثانية، اختارهم للتكريس، هم معاه من أول يوم نزل فيه من على الجبل لو تذكروا يعني بداية رحلتنا مع السيد المسيح، لكن كرسهم للخدمة في السنة الثانية. طيب شفنا بعد ما اختار الرسل الاثناشر المسيح كان بقاله سنة بيخدم، قالوا له هوذا أمك وإخوتك يطلبون خارج، يبقى ده دليل إن كانت أمنا العذراء بتعمل إيه؟ بتتبع المسيح في فيما هو يقول المدن والكرة، هي ماشية وراه، مش ولدته وخلاص وخلصت دورها على كده وراحت مكملة بقية أيامها في الناصرة وبعد كده سمعت إن هو بيتصلب راحت راحها، لا 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 لا، دي الرؤية السطحية لأحداث الكتاب المقدس، لكن لما الواحد يدخل للعمق جوه يجد أن أمنا العذراء كانت رفيقة في الأحداث. وادي الشاهد هوت من إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس. طبعا أم الله يا أحبائي ربنا اختارها دون كل نساء العالم أنه يتجسد منها الإبن الكلمة، يعني نوع ما جاز زيه، وحيدة أمها هي، عقيلة والدتها هي، وما فيش غير أعقل واحدة جابتها البشرية عقيلة والدتها، إيه ما فيش غير الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك أرسل وحيده فأتى وتجسد في أحشائك زي ما بنقول في التسبيح. فلا يمكن يخطر على فكري أحباء أعتقد منصف أنه دور العذراء انتهى أن هي ولدت المسيح وخلاص، لا، دي متابعة الأحداث لغاية فين؟ لغاية ما المسيح قال ليوحنا يا يوحنا، أو قال للتلميذ برضو ما قالش اسم يوحنا، هنشوف دلوقتي معناها، قال له هو ذا أمك. يبقى إذن أمنا العذراء أحبائي ما حضرتش الدفن، ما حضرتش المسيح لما أسلم الروح ونزل من على الصليب وكفنوه وضعوه في القبر، ما حضرتش العذراء الحكاية ديت. شفت فيها أحبائي صورة إيمانية بديعة خالص، ذكرتني بيكابد أم موسى. كل الفضائل المجتمعة في القديسين أحبائي صدقوني بلا أدنى مبالغة تجاه الممتلئة نعمة ديت، كل الفضائل اللي اجتمعت في القديسين تجمعت في أمنا العذراء. يكابد أم موسى امرأة إيمان، معلمنا بولس الرسول شهد بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر إذ رأي إن الصبي جميل. أم موسى عندها إيمان. إيه إيمان؟ إنه الإبن دوت مش هيموت، إحنا هنخرج من مصر لأنه في وعد من الله بعد 400 سنة هنخرج. فقعدة تخبي في الولد على أساس إنه عندها رجاء إن إحنا ممكن نخرج ومفيش داعي إن أنا موت ابني ويظل الإبن حي. بهذا الإيمان أخفت موسى 3 أشهر. طيب بعد 3 أشهر صوت موسى طلع وما ينفعش تخبيه أكتر من كده، فلازم تحطه في النار. طب أنا أسأل سؤال يا أحبائي، يعني التصرف الطبيعي ما كده كده ابنها حيموت، خلاص حطيه في النهر وخلاص وحيموت حيموت. لا، أم موسى كان عندها إيمان يقيني أنه موسى مش حيموت، فرحت جايبة صفت سبت يعني دهنته بالقار وحطت فيه الصبي أو الطفل. طب يا ستي وانت يعني هتحطيه في سبت؟ مش هتحطيه في سبت، انت في الأخير بتبليه في النهر، يعني ميت ميت. قالت لا، ومن سكت يكابد أم موسى حطت السبت في النهر. لو ما كانش عندها إيمان كانت عملت زي مريم بنتها. مريم تبعت من بعيد، قالت أشوف اللي هيحصل لأخويا. طب أنا أسأل يا أحبائي، أي قلب أولى بأنه يتبع الوليد الموضوع في الصفت، الأم ولا الأخت؟ الشيء الطبيعي، طب إذا يعني أم وبتعمل بمشاعر الأمومة الطبيعية، كان الشيء الطبيعي يا يكابد تمشي ورا السبت تشوفي مصير ابنك. قالت لا، أنا متأكدة أن أنا استودعت بين يدي الله، موسى مش هيموت، عشان كده قعدت في البيت. مين اللي ما كانش ليها هذا الإيمان؟ مريم. قالت طب أروح كده أشوف أخويا إيه اللي هيجرى له. فشفت في إيمان يكابد ثقة في أن موسى وإن كان بيوضع في مكان الموت لكنه لن يموت، ما عرفش إزاي، بس أنا عندي إيمان أن ابني مش هيموت. مريم ما كانش ليها هذا الإيمان، فمريم تبعت. مريم بقى بتظن أنه إيه ده، ده الصندوق بتاع موسى، روح أشوف بقى النهاية، الطيار هياخده يوديه على فين، تيجي مركب تخبطه الصندوق أو السبت يتقلب، أشوف موت موسى. لكن يكابد لا، بعدت عن المشهد لأنها تثق أن موسى لن يموت. أنا أحبائي واثق أن أمنا العذراء كان ليها هذه الثقة، كان ليها هذه الثقة في قيامة ابنها وربها ومخلصها من الموت. وقلت لكم مرة قبل كده أحبائي، ولا يمكن يعني ما تفوتش على ذهن حد، مريم مثلا أخت العازر، كم أحبت المسيح مريم أخت العازر، أحبته جدا، دي كانت تقعد تحت رجليه. طب لماذا لم نرى مريم أخت العازر من ضمن النسوة اللي بيتبعوه في القبر بعد دفنه وبيروحوا في صباح القيامة؟ إذا كنا يعني في احتمال، في احتمال إن مريم أخت العازر، ما هي دي اللي بتفهم كلام، ما هي لما جات مرسى تقول له يا سيد لو كنت هنا لم يموت أخي، قال لها لن يموت أخوك، سيقوم أخوك، قالت له أنا من الناس سيقوم في اليوم الأخير، قال لها ألم أقول لك إنك إن آمنتي ترين مجد، فبصت له كده قلت له بصراحة أنا ما بفهمش كلامك، أنا حجب لك اللي بتفهم كلامك. فراحت تدعي مين؟ مريم. قالت لها المعلم حضر وهو يدعوك، هو ما دعاهاش، هو ما قالهاش روحي نادي مريم، هي مش فاهمة كلامه، هي بتقول له أنا عارفة مريم دي هي اللي بتفهمك، أنا حجبها لك تتفهم معاه. قد كده كان في ثقة فعلا إنه مريم أخت العازر كانت بتفهم كلام المسيح. يبقى نستكتر ديت على أم الله يا أحبائي؟ هل نظن أن مريم المجدلية أكثر محبة للمسيح من أمه؟ لا يا أحبائي. طب مريم المجدلية ملهوفة وراحت في الصبح باكر جدا والظلام باق، إيه مريم؟ أخذوا السيد ولست أعلم أين ودعوه، يا سيد إن كنت قد أخذته فكل أين وضعته. هل, هل, هل يعني يعقل يا أحبائي أن مريم المجدلية تكون أكثر محبة للمسيح من أمه؟ مستحيل. طب فين ماما العذراء؟ ليه مش حاضرة المشهد بتاع الأحداث دي؟ دي واثقة في قيامته يا أحبائي، واثقة في قيامته. وحنشوف دلوقتي وإحنا بنتأمل في الجزء بتاع النهاردة قد إيه في يقين كامل أن العذراء كانت متأكدة من قيامة المسيح، فلغاية هذه اللحظة هي واثقة من القيامة، فبعدت أمنا العذراء عن المشهد، لم تشهد الموت والدفن كما لم تذهب يكابد وراء ابنها موسى لترى موته، لأنها تثق أن موسى سيحيى. يبقى إذن يا أحبائي الكلمة الأولى كلمة قالها للأعداء صليبيه، الكلمة الثانية قالها للخطاة التائبين ممثلين في اللص اليمين، الكلمة الثالثة بتاعت النهاردة ديت لمين؟ لأحبائه، لخصته، للمتعلقين به، ماما العذراء ويوحنا الحبيب. الكلمة الأولى قالها المسيح ككاهن، كرئيس كهنة بيشفع فينا، يا أبتا اغفر لهم. وزي ما شفنا المرة اللي فاتت أنه ده فكر الله ليس مجازا، ليس نسبي، لأنهم لا يدرون ماذا. فأنا يعني معلش كده اعتبرهم كأنهم مش عارفين، لا لا ربنا ما عندوش كلام دوت، ربنا ما عندوش كلام نسبي وكلام اعتباري ويعني معلش معلش نعتبرهم مش فاهمين، لا لا الكلام ده مش عند ربنا، كلامه هو حق. فوكون أنه الابن بيخاطب الآب يقول له لأنهم لا يدرون، يبقى في يقين في الثالوث أنه نظرته لخطية الإنسان، الإنسان مش عارف هو بيعمل إيه، لا مجازا ولا اعتبارا ولا يعني معلش هنعتبره كده كأنه مش فاهم، لا. وتكلمت فيها كتير الحتة ديت يا أحبائي، ما يصحش أن احنا ننسب لكلام المسيح يعني كلام اعتباري، لا ده كلامه كلامه حق، السماء والأرض يزول وكلامه ما يزولش. عشان كده يجب لما نفسر كلام المسيح نفسره حرفيا ما لم يتعارض مع روح الكتاب المقدس، لكن ما يصحش خالص أن ناخد كلام المسيح بالمعنى المجازي أو المفسره، لا بيقول الكلمة بيقصدها، لأنهم لا يدرون إيه؟ رئيس كهنتنا بيشفع فينا. طب الكلمة الثانية شفنا ملك جاي في ملكوته وبيضم الملكوته اللي بيختارهم، زي ما اختار اللص اليوم تكون معي في الفردوس، اللص اللي قال له اذكرني متى جئت في ملكوتك. طب الكلمة الثالثة النهاردة بيقولها كإنسان، أقدر أقول إن الكلمة الأولى بيخاطب بيها الآب، الكلمة الثانية يخاطب بيها المؤمنين باسمه عموما، الكلمة الثالثة بيخاطب بيها أمه، وكأننا بالثلاث كلمات دي دخلنا في عائلة الله، بقينا أهل بيت الله. بيكلم الله الآب أبونا رب البيت، إنجاز يعني نقول التعبير دوت. أمنا العذراء دي صارت أم للكنيسة، المؤمنين دول الإخوة المؤمنين، فبقينا إيه؟ بقينا عيلة ربنا، انضمينا لعيلة الله، أهل بيت الله زي ما قال معلمنا القديس بولس. أو بمعنى آخر يا أحبائي أقدر أقول إنه الكلمة بتاعت المرة اللي فاتت للس اليمين أظهرت اهتمام المسيح بأبديتنا، اليوم تكون معي في الفردوس، كلمته النهاردة الماما العذراء تظهر اهتمامه بحياتنا. المسيح زي ما بتهمه الأبدية يا أحبائي بيهمه برضو حياة ولاده على الأرض، ويدبرها ويرعاها لما فيه خلاص نفسهم ولما فيه أبديته. تعال أحبائي نتأمل بقى في الكلمة بتاعت النهاردة، زي ما قال القديس يوحنا قال وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه. أنا عايز أقف شوية عند أمنا العذراء ديت. لاحظنا في بداية تجسد السيد المسيح كان في مجموعة رجالة ومعهم امرأة، في بداية التجسد شفنا رجال أقطار الرعاة، شفنا المجوس، شفنا يوسف النجار، وكان في وسطهم امرأة، مين؟ ماما العذراء. طيب النهاردة في نهاية حياته المشهد الأغلبية إيه؟ الأغلبية ستات، مريم زوجة كلوبة، ومريم أخت أمه، ومريم المجدلية، ومعاهم امرأة برضو هي ذات المرأة. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه. يبقى دي أحبائي إيه؟ يعني أولا في التجسد في رجالة، في خروجه من العالم في سيدات، طب في كلتا الحالتين في امرأة هي ذات المرأة هي أمنا العذراء. دي من البداية للنهاية، يعني دي حضرة لإيه؟ حضرة القصة كلها. دي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية، أمنا العذراء في المشهد الأول في التجسد كان حالها إزاي؟ كانت ساكتة. طب وهي ساكتة كانت بتعمل إيه؟ معلمنا القديس لو قال لنا وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. يبقى من المشهد الأول بشهادة الكتاب، شهادة الوحي الإلهي، شاهد أنه من العذراء ساكتة ما تتكلمش. بالعافية القديس لو أخذ منها كلمتين عن بشارة زكريا وعن بشارة الملك ليها وعن زيارتها لأليصابات وعن تسبيحة زكريا، قال كده في بداية إنجيله: قد تتبعت كل شيء من الأكثر بالتدقيق أن أكتب إليك بالتوالي أيها العزيز توفيلوس. جبت الكلام ده منين؟ قال من الذين كانوا معاينين وخداما للكلمة. معاينين الكلمة وخدام للكلمة، مين الكلمة؟ الكلمة الذي صار جسد، سيد المسيح. يعني بالمناسبة برضو ديت، يبقى أول من ذكر اللقب ده للسيد المسيح لوقا، يوحنا كتب بعد كده. يبقى القديس لوقا يعني بالكاد خد من أمنا العذراء كلمتين. طب بقية الأحداث، أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. طيب النهاردة في مشهد الصليب صمت، ما سمعناش ان العذراء فتحت بقها خالص. طيب لما كانت صمتة في المشهد الاولاني كانت بتفكر في كلام، يبقى بالتبعية في المشهد الاخير صمتة بتعمل ايه؟ اقدر احط جنبيها اما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. يبقى مش هنجانب الصواب يا احبائي لو قلنا ان امنا العذراء كانت تحت الصليب بتتذكر كلام. هو قال ان ابن الانسان يسلم، حيصلب، حيدفن، في اليوم الثالث يقوم. قال إيه؟ انا ان ارتفعت اجذب الي الجميع. ما العذراء قاعده بتطبق اللي سمعته، ما هي كده، هي تبص وتفكر في قلبها. فكانت واقفه تحت الصليب بتتذكر كلماته انه ينبغي ان ابن الانسان يصلب وفي اليوم الثالث يقوم. عشان كده تلمذي امواس استحقوا التوبيخ يا بطيء الايمان. اما كان ينبغي ان المسيح يتالم ويدخل المجد. بتوبخهم ليه يا ربي؟ قال بوبخهم عشان انا قلت لهم، بس هم مش فاكرين كلامي. طب امنا العذراء؟ لا، اما مريم فكانت تحفظ هذا الكلام، حفظ كلام متفكرة به في قلبها. فكانت سكتة لأنها شايفة أن اللي بيقوله بيتم. هتكلم تقول إيه؟ أيضا يا أحبائي لو حبينا نفكر هي ليه كانت صمتة، أقدر أقول أمرين. الأمر الأول، لما كان ربنا يسوع عنده 12 سنة وراحوا يسلموه للهيكل كابن للشريعة، وبدت تدور عليه أمنا العذراء ويوسف النجار، يقول معلمنا القديس لوقا كانوا يطلبانه بين الأقرباء والمعارف، ما لقاهوش فرجعوا للهيكل. حال العذراء إيه هنا؟ تصور أم فقدت ابنها، وده مش أي ابن، ده الابن اللي الأب اتمنى عليه، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ده يعني العذراء كانت مضطربة مش فقط كأم بتفقد ابنها، ده الأب مسلمني أمانة، ده وأنا ناسي بشارة الملاك. الملاك قال لي القدوس وليس قدوس إلا الله، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. إزاي الأب يأتمني على الأمانة دي والابن يضيع مني؟ فمتلهفة في منتهى الألم. ليه الابن ضاع بحسب يعني الظاهر لغاية دلوقتي؟ فبتبحث عنه، فشفته في الهيكل فتكلمت، قالت له: يا ابني لماذا فعلت بنا هكذا؟ هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. أهي نطقت، أهي قالت، أنا قاعد أشرح فيها، هي قالت هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. يبقى هي في موقف ألم وتكلمت، فسمعت رد المسيح، قال لها إيه؟ لماذا كنتما تطلبانني؟ ألست تعلم أنه إيه؟ ينبغي أن أكون فيما لأبي. لمين اللي بتسمع الكلمة ديت اللي كانت تحفظ الكلام متفكرة به في قلبها؟ يعني دي الدرس يتقالها مرة واحدة بس، دي يعني تفهم بالإشارة، تفهم مقاصد الله يا أحبائي. ده الملاك زه الله: يا مريم حتولدي واوا، طب وبعدين؟ قال له: هو ذا أليصابات نسيبتك هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدوعات، لأنه لا شيء غير ممكن لدى الله. يعني عارف البعض برضو يعني هيفسروا دي بإيه؟ للأسف هلا تفسروا يعني أنه إيه؟ عشان العذراء ما تشكش فهو بيديها يقين. هلا عشان تصدقي كلامي طب هقالي صبات حامل. لا يا حبابي، لا، ده هو عايز يوصل لها رسالة، بس الأحبة يفهموا كلام بعض، الناس تسمع ما تفهمش، لكن الحبايب يلاقوا بعضهم كده في وسط الجمع، كما كان اللقاء ما بين داود وما بين يونسان. قال له السهم دونك فصاعدا، ففهم يونسان بيقول له روح ايه، روح اهرب. فهم داود. طب الغلام اللي بيلم السهم مش فهم حاجة. فالأحباء يكلموا بعض كده تلاقي الناس مش فهم، لكن هم فاهمين لغة بعض. فأمين العذراء فهمة ايه اللي بيقوله لي الملاك ده، ده ربنا عايز يقول لي روحي خدمي قال لي صبات، انا مش محتاج يقولها لي صراحه، انا بس يكفي كده يلمح كده يشاور بس افهم كلامه. فالعدل ما يتعدش عليها الدرس مرتين ابدا ابدا احبائي حقيقي. ده اذا كان بيقول لها عذراء وحتالي دي ما احتاجتش حتى تفتح بقها ازاي؟ والشيخ الكاهن اللي بيعز كل يوم عن ابراهيم الشيخ اللي خلف وعنده 100 سنه وامراته عاقر، قال له كيف اعلم هذا وانا رجل شيخ وامرأتي عاقر متقدمة في أيام. فالملاك لما بيقولها الكلمة دي يعني عايز يقولها بطريقة غير مباشرة، يعني قال لي صبات ست عجوزة حامل إيه يعني محتاجة خدمة. فقامت مريم بسرعة وذهبت على الجبال ودخلت بيت زكريا وسلمت على قال لي صبات. فهي في المشهد الأول وهو عنده 12 سنة هي في ألم، اتكلمت سمعت الكلمة ينبغي أن أكون فيما لأبي. طب النهاردة تحت الصليب في مشهد ألم، العالم يفرح لقبول الخلاص وحشائي تلتهب كأم طبعا. طب تتكلمي؟ قالت لا، ما أنا لما كنت متألمة وتكلمت سمعت الرد. النهاردة أنا متألمة وصمت ليه؟ لأن عارفة الرد. إيه الرد؟ لو أنا كلمته هيقول لي نفس الكلمة، ما أنا فهمت خلاص. ينبغي أن أكون فيما لأبي. ليه صمتت العذراء تحت الصليب يا حبيبي؟ لأن فهم أن الابن جاء لكي ينفذ مشيئة الآب، ينبغي أن أكون فيما لأبي، فعرف الرد. إيه اللي بيعمله دوت؟ اللي بيعمله ده تنفيذ لمشيئة الآب. الكأس التي أعطانيها أبي ألا أشربها؟ أن أفعل مشيئتك، ما هي فهمة ما كتب عنه يا حبيبي. ما بقول لك هي واحدة البشرية ما جابتش زيها، فما تنتظرش أنك تجد ديها مقابل، مفيش ملهاش زي، ملهاش مثيل. الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده فأتى وتجسد في عشان، مفيش زيك. فهي فهمة ما كتب عنه. فإيه اللي على الصليب دوت؟ ينبغي أن أكون فيما لأبي. فسكتت. السبب الثاني في صمت أمنا العذراء أحبائي تحت الصليب، إن في عرس قانا الجليل اتكلمت. ليه سكت؟ ما خلاص هي عرفت هو إيه اللي بيحصل. فعرس كان الجليل قالت له ليس لهم خمر. قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي. ممكن تكون العادة لغاية دلوقتي مش فاهمة بالضبط هو يقصد إيه، لأنه لسه ما أعلنش حاجة. لكن لما تقدم المسيح في كراسته في الأيام وقرب الصليب بدأ يعلن إنه الساعة بتاعته هي ساعة الصليب، وأعلنها المسيح كتير وتكلمنا عنها كتير قبل كده. فلما قالت له ليس لهم خمر قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. طيب دلوقتي على الصليب زي ما هنشوف دلوقتي بيقول لها يا امرأة إيه؟ مش أنت من زمان طلبت الخمر؟ الخمر يا أحبائي الخمر الفرح، الخمر الفرح. مش انت طلبتي للبشرية الفرح دوت؟ قلت لك استني الساعة لسه ما جاتش عشان اعطي البشرية كأس الخلاص، اخذ وباسم الرب ادعو عشان اعطي البشرية كأس الفرح، لسه الساعة ما جاتش. طيب عرفت من تعليمه ان الساعة ساعة صليب، فبيقول لها يا امرأة مش فاهم حاجة، هي فاهمة يا امرأة دي ايه؟ انا فاكر قلت هادي يوم عرس قانا الجليل، يعني هي ديت الايه الساعه، يعني ادي الطلبه اللي انت طلبتيها بتتحقق. تكلمي تقولي ايه بقى؟ مش انت اللي طلبت ليس لهم خمر؟ طب اليوم انا بأعطي خمر الخلاص، كأس الخلاص البشري، كأس الرب آخذ وباسم الرب أدعو. فوقفت سكتة اللي طلبته، بس كانت لسه الساعة ما جاتش. النهاردة جات الساعة، فالعذراء سكتت. أيضا يا أحبائي، برضو لذيذ تعامل ربنا يسوع مع أمنا العذراء. فيما العذراء بقى صمتة زي ما دينا شايفين، فهمت بقى، أدركت إن ينبغي أن أكون فيما للآب، فهمت إن دية الساعة، وهو بيحقق اللي هي استعجلت في طلبه. هكذا الأبرار دائما يستعجلون الخلاص. رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا، بيقولوا له حتى متى أيها السيد الرب والقدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدماؤنا من الجالسين على الأرض. فدائما الأبرار بيطلبوا خلاص الله، لخلاصك انتظرت يا رب. دائما الأبرار بيستعجلوا، طالبين ومنتظرين مجيئه. الأبرار تملي مشتاقين للخلاص. فأمنا العذراء أم الأبرار كله بتشتهي سرعة الساعة بتاعت الخلاص. قال لها اصبري لسه الساعة ما جاتش. فاليوم جات الساعة، فسكتت كلمتش. لذيذ بقى ربنا يسوع، يعني لما لقى العذراء سكتة هو كلمها. بالعكس، يعني هو ما كلمش حد، لما اللص اليمين كلمه رد على اللص اليمين. طب إكرام لأمنا، لما لقاها صامتة هو اللي اتكلم معاه. عذب يا أحباء، عذب، مش عارف، ما فيش كلمة، يعني يا ريت في كلام في اللغة نقدر نعبر بيه، مش لاقي. صدقوني أحبائي، عشان كده الكلمات حلو ما أحلاك يا سيدي، كلمات القلب يدوب ليها لأنه بالحق المسيح كده. عشان كده الشيخ الروحاني قال له احتديت عن ألم، مش لاقي كلام عبر بيه عن شخصك، عن عزوبتك، عن محبتك، عن رقتك، عن تعامله مع كل نفس غير التانية. هو عارف ما يعتمل في قلب أم العذراء، وعارف صمتها، وعارف أنها تعلمت الدرس. هو في رقة بدأ الحديث معاه، قال لها يا امرأة هو ذا ابنك. طبعا يا أحبائي برضو حقف عندها، يعني أكيد شيء يقين يا أحبائي أنه ليس للعذراء أبناء أخر. ما هي بالعقل يا أخواتي، يعني لو ليها ولاد، لو ليها ولاد يبقى الشيء الطبيعي إن كان ليها أولاد بالجسد، يعني إن كان ربنا يسوع بيصلب، طب ما هو أولادك هيتولوك. تقولوا لي مؤمنون، تقولوا لي غير مؤمنين، مش قضية. إذا كانوا يعني اللي بيهاجمونا في الحتة ديت، أنا بزعل صدقوني أخواتي من أخواتنا البروتستانت بالذات في حتة العذراء ديت، لأنه كنز، كنز صدقوني أخواتي، كنز أمه بالحق. بس هي عادتها كده، ما بتتكلمش مهما يتقال عليها، كأم تعمل في صمت في هدوء، تشفع حتى من أجل اللي يعني غير مقدرين لمكانتها. يعني هم حتى في كلامهم يعني خلاص العذراء ولدته وانتهى دورها على كده، يعني موجودة في وسط المؤمنين، لكن يعني مش مصورينها بصورة التبعية الكاملة للمسيح. فمش فارقة بقى تقعد مع أخوات مؤمنين زي ما هم بيقولوا أو غير مؤمنين، إن كان للعذراء مريم أولاد أخر من يوسف أو من غير يوسف. طب ما كان الطبيعي أولادها يتولوها. لا، ده يؤكد يا حباني ما كانش ليها أولاد بتول، بل دائمة البتولية. عشان كده دعيت عذراء. لا، في عذراء كثيرات، دعيت العذراء، ما هي ما فيش غيرها. الأمر الثاني، المسيح لما بيخاطبها بيقول لها يا امرأة. طب ليه ما قالهاش يا أمي؟ ما هو يا أمي دي تجرح، يعني تخيل المشهد. ما هو عبائي، كلما الإنسان يرتقي في الإيمان كلما يبقى أكثر رقة وأكثر حنو. يعني الإيمان مش بيلغي المشاعر، بالعكس ده بيسمو جدا بالمشاعر. يعني الأم الطبيعية ليها مشاعر، تصور بقى أم بهذا الدرجة من الإيمان، دي تبقى مشاعرها أكثر رهفة وأكثر حساسية. تصور لو ابنها على الصليب وبيقول لها ماما، يا ماما أنت بتقطع قلبي، أو يا أمي مثلا زي ما البعض يقول لك، ليه بيقول لها يا امرأة؟ ده بيخفف وطئة الألم عنها. ده ربنا علشان يختبر إيمان أبونا إبراهيم إيه؟ ذكر له اسم إسحاق، خد ابنك وحيدك إسحاق. كلمة إسحاق دي على ودان الأب إيه؟ دي ليها واقع تاني. فده كان اختبار لإبراهيم. طب لما يجي هو يقول لها يا أمي، دي قلبها يتقطع زيادة. فعلشان كده ما قالهاش يا أمي، قال لها يا امرأة. الأمر الثالث، امرأة ده تعبير راقي جدا، سبق المسيح وخاطب بيه أمنا العذراء في عرس قانا الجليل، يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. سبق وخاطب بيه المرأة السامرية في يوحنا 4، قال لها يا امرأة صدقيني. يبقى إذن كلمة يا امرأة دي مش زي احنا، ما احنا الكلمة في فكرنا احنا يا امرأة، لا دي ده يعني ماي ليدي، يعني سيدتي، ده تعبير راقي كانت تخاطب به السيدة في الوقت دوت. فده مش إقلال إطلاقا من شأن أمنا العذراء. أيضا أمر آخر، ليه بيقول لها يا امرأة؟ مش بس علشان يذكرها بالساعة، لأن الساعة ارتبطت بالمرأة، الساعة ارتبطت بالمرأة، ساعة الخلاص. قلت لكم مرة قبل كده يا أحبائي، ليه الأكثرية في أتباع المسيح كانوا نساء، وخصوصا في الأسبوع الأخير دوت؟ لأن المرأة بطبيعتها بتبحث عن المخلص بتاعها، لأن عارفة أن بيها دخلت الخطية، وأن في مخلص هيجي من نسلها بخلاص البشرية، فبالغريزة الطبيعية بتاعتها بتدور عليه. فلما شافوه تعلقوا بيه، ده حنين جوه المرأة من أول أمنا حواء. فعلشان كده النساء ما عثروش فيه، سهل ان عرفوه، سهل ان تمسكوا بيه. الأكترية اللي عثروا فيه واللي شكوا فيه واللي ارتدوا عنه واللي انكروا اغلبيتهم رجال، لكن هم بالغريزه عرفوه. ده اللي هيرفع عن عاهلنا العار اللي علينا، الموت اللي دخل للعالم عن طريق المراه. ادم لم يغوى لكن المراه اغويت، طب ده اللي هيرفع من شانها. فبقت الساعه مرتبطه بالمراه، يا امراه لم تأتي ساعتي. طب الأمر الثاني ده قبل بقى يا امرأة، ده لما فقدنا الخمر الأول، لما فقدنا الخمر الأول، البهجة الأولى، بهجة عدن، عدن يعني بهجة، لما فقدنا خمر الجنة عدن، أول خمر داو الإنسان في جنة عدن، أول فرح داو الإنسان في جنة عدن. طب انطردنا ولم يعد لنا خمر، طب ارتبط عودة الخمر، عودة الفرح بالمرأة. فعشان كده شوفنا في تكوين 3، أول ما آدم انطرد وفقد الفرح دوت الشركة مع ربنا، فربنا قال وعد، والوعد ده أحبائي لو تاخدوا بالكم في تكوين 3 ما خطبش بلا آدم وحواء، ده بيكلم الحية، فبيقول للحية أضع عداوة بينك وبين المرأة. مين أهي المرأة؟ هي أضع عداوة بينك وبين المرأة. المسيح يقول لها يا امرأة، بيفكرها التكوين 3، بين نسلك ونسلها، كل اللي تابعوا الشيطان، الأرواح الشريرة اللي سقطت معاه، الطغمة اللي سقطت معاه، ونسلها. المسيح جاي من نسل مين؟ نسل المرأة، ما جاش من نسل رجل. عذراء تحبل، أضع عداوة بينك وبين المرأة، بين نسلك ونسلها. هو نسل المرأة ده، هو أنا كنت أتوقع الطبيعي، أضع عداوة بينك وبين المرأة، بين نسلك ونسلها، هم يسحقون. ده الطبيعي، نسل المرأة، قال لها هو النسل الكتير ده، لا أنا مش بقصد يعني كل، لا ده في واحد حيجي، واحد فقط هو مفرط، هي من نسل المرأة. يبقى مش مقصود بها بقى الجنس البشري عموما، كل مولود المرأة، لا ده واحد هو، وليس هم. هو هيعمل ايه؟ هيسحق رأسك. الحية ان سحقت رأسها تموت، لو ضربت اي حتة في جسمها ما يجراش حاجة، لكن الرأس تموت. يبقى دم هو هيسحق رأسك، يعني هو هيقضي عليك. طب انت هتعمل ايه؟ تسحقين رأسه؟ لا، ما تطريش رأسه انت، وانت يا حية تسحقين عاقبه، هتلمسي كده الجسد بتاعه، فتعملي فيه ايه؟ تموتي الجسد. ودي صورة الصليب، نرسم الحية تحت ايه؟ هو سحق رأسها، موتها بالموت، باد الموت. المسيح بالصليب أمات الموت. طيب وانت عملت فيه؟ موتت بالجسد. طب موت الجسد ديت ايه؟ هو حيقوم في اليوم الثالث. فلما المسيح بيقول لها يا امرأة، بيلفت ذهن البشرية كلها، هي دي المرأة اللي موعود بيها، هي دي اللي من نسلها حييجي اللي بيصحك دلوقتي على الصليب راس الحي. بعد كده بدأ يوجه حديثه ليوحنا. يبقى ومن العذراء قال لها: يا امرأة هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. لغاية هذه اللحظة يا أحبائي العذراء اسمها أم يسوع لغاية هذه اللحظة. طب أول ما المسيح سلمها يوحنا للتلميذ ثم قال للتلميذ هوذا أمك، فصارت أم لكل المؤمنين، أم لكل المخلصين، أم الكنيسة. عشان كده المسيح ما ذكرش أسماء، كان ممكن يقول لها يا مريم يوحنا يبقى ابنك، يا يوحنا مريم تبقى أمك. طب ليه ما ذكرش الأسامي؟ لأنه ما يقصدش يوحنا في شخص، لكن يقصد في يوحنا إيه؟ كل المؤمنين. فصارت العذراء أم لكل المؤمنين. عشان كده حدا يبقى تخيل المنظر هنا وتخيل المنظر في سفر التكوين الإصحاح الثاني. في سفر التكوين الإصحاح الثاني عندنا آدم وعندنا حواء أم كل حي. طيب المنظر عندنا هنا آدم الثاني، آدم الجديد سيد المسيح. طب هناك كانت في حواء أم كل حي اللي بيها دخل الموت. طب احنا هنا عندنا حواء الثانية، حواء الجديدة. آدم وحواء الأولانين في تكوين اثنين دول جابوا الطبيعة العتيقة. طب آدم الجديد، آدم الثاني زي ما قال بولس في روميا، وحواء الجديدة أمنا العذراء اللي تحت الصليب دية الايه اللي حييجي منها الخليقة الايه الجديد. يا امرأة هوذا ابنك، ثم قال للتلميذ هوذا أمك. طبعا أحبائي يعني ملحوظة لطيفة انه المسيح ابن بتول بيسلم أم البتول، المسيح طبعا عاش بتول، بيسلم أمه دائمة البتولية للتلميذ البتول يوحنا الحبيب. ده لقاء المتبتلين العذارى. أيضا يا أحبائي يعني برضو ملحوظة لطيفة إنه المسيح كان يتكئ في حضن أمنا العذراء وطفل. طيب يوحنا بيتكئ على صدره، فرح مسلم يوحنا لمين؟ أو أمنا العذراء سلمها ليوحنا الحبيب. يا امرأة هوذا ابنك. لو تفتكروا في إنجيل القديس متى وفي إنجيل القديس لوقا لما كان بيتكلم عن حادثة الميلاد، معلمنا القديس متى لما القديس متى في إنجيل القديس متى الإصحاح الأولاني بيبشر يوسف بأن العذراء حتلد، قال الكتاب: ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعى اسمه يسوع. البعض يقول لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، يبقى يسوع هو البكر، يعني معنى كده فيه ولاد تاني؟ لا، الابن الاول يدعى بكر بدون النظر له ولاد تانيين ولا ملهوش ولاد تانيين، يعني مش بالضرورة بكر، يعني فيه اخوات. عشان كده ربنا ادى مثلا شريعة البكورية في العهد القديم، قال البهيمة مثلا أول ما تولد ده بكر إنتاج البهيمة، ده إيه؟ ده قدس للرب. طب هل استنى لما البهيمة شوف يمكن تولد تاني ولا ما تولدش عشان يبقى ده بكر؟ قال لا، أول مولود يجي ده اسمه بكر، هتولد بقى البهيمة دي تاني، مش هتولد مش قضية. وهكذا البكر في الأولاد، أول ما الست تولد ده ابنها البكر، مش نستنى لو ولد التاني يبقى ده بكر. لا، أدم ده فاتح الرحم يدعى بكر. طيب هل معنى الآية لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر يبقى بعد ما ولدت ابنها البكر عرفها؟ لا، لأنه زي ما قال مثلا على سبيل المثال قال لم تلد ميكال، ميكال دي بنت شاول، حتى ماتت. ايه افهم الجملة بقى، لم تلد ميكال حتى ماتت، ما ولدتش لغاية ما ماتت. طب يبقى هل في احتمال انه بعد ما تموت تولد؟ لا، دي ما ولدتش لغاية ما ماتت، وهكذا ظلت بلا ولاد لأنه بعد الموت ما فيش ولاد. يبقى كلمة حتى مش معناها أن هو ده حصر وبعد حتى الفعل اتغير، لا ده مستمر. لم يعرفها حتى ولدت. طب بعد ما ولدت عرفها؟ لا برضو مستمر. في إنجيل القديس لوقا الإصحاح الثاني يقول لما ولدت ربنا يسوع ولدته فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود. طب إيه معنى بقى البكر دوت؟ أهو معناه هنا يا امرأة هوذا ابنك، هيبقى ليكي أبناء كثيرين. مين دول؟ المؤمنين. ليه يا أحبائي بندعو العذراء أم المؤمنين؟ ليه؟ ليه بندعوها أم الكنيسة؟ لأن المسيح صار أخ بين إخوة كثيرين، ودعية البكر. طب بكر، طب فين بقية إخواته؟ بقية إخواته إحنا. طب هو بكر من أمنا العذراء، يبقى بينا إحنا روحيا منتسبين للأم ديت. فأول ابن بكر المسيح، بعد كده جه يوحنا، بعد كده جت الكنيسة كلها. ففيما أعطيت أمنا العذراء أم ليوحنا الحبيب، هي أعطيت أم للكنيسة كلها. ومن هنا بقى نفهم يعني إيه المسيح ابن بكر. بكر بين إخوة كثيرين. مين الإخوة الكثيرين دول؟ أخبر باسمك إخوتي، دول المؤمنين. طب أنت بكر أمنا العذراء بالجسد، طب إحنا أبناء، بس مش حسب الجسد لكن حسب الروح. فصارت هي أم روحية للكنيسة، حواء التانية صارت أم للمؤمنين. يا امرأة هوذا ابنك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصته. طب أفكرك بحاجة، في يوحنا الحبيب لما دعا ربنا يسوع ترك خصته، ترك أبو زبدي مع الأجرة، خلاص ما بقاش له خاصة، بقت خاصته مين؟ يوحنا وكل الرسل، خلاص سابوا أهله، دول التصقوا بالمسيح، بقت ليهم عيلة جديدة، فخاصته بقت الكنيسة. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته، عشان كده لقينا بقى العذراء إيه؟ حاضرة في وسط الكنيسة. أدي خاصة يوحنا الجديد، أدي العيلة الجديدة اللي انتسب ليها يوحنا واللي احنا انتسبنا ليها. عشان كده شفنا بقى في سفر الأعمال خاصته المؤمنين به، أتباعه مجتمعين في العلية، ومعهم مين؟ مريم أم يسوع. ومن تلك الساعة أخذها ذلك التلميذ إلى خصته. ومن تلك الساعة حتى هذا اليوم ظلت أمنا العذراء موجودة في وسط الكنيسة، أعطيت لينا كأم. كان في ترتيلة كده كانت عند الكاثوليك نسيتها، يعني على المشهد دوت ابنك أوصاك بنا على الصليب أعطانا إياك في شخص الحبيب. كان ترتيلة لذيذة أوي. ابنك، عرفش مثالي ما بنقولها هنا في الكنيسة، ما أعتقدش، أنا فاكرها كنا من عند الكاثوليك ديت كنا بنقولها كتير. ابنك أوصاك بنا، ما قال لها دول ولادك، بس الفكر ابنك أوصاك بنا على الصليب، أعطانا إياك وهبنا إحنا ليك كأبناء في شخص مين؟ في شخص الحبيب. اسمع، حبك يا مريم غاية المنى، تذكرتها. طيب يبقى قلنا الكلمة الأولى كلمة غفران، الكلمة الثانية ثمرة الغفران دوت انفتح الفردوس. طب الكلمة الثالثة في الفردوس في إيه؟ في عشرة القديسين. طيب الكلمة الرابعة بقى، يعني هندخل كده مدخل كده فيها واسيبها المرة بعد كده. طب الثمن، الغفران والفردوس اللي اتفتح وشركة القديسين ديت ملهاش ثمن؟ لا، دي ليها ثمن، وثمن كبير قوي الدفع. الثمن ده كان في الكلمة الرابعة، إلهي إلهي لماذا تركتني. لاحظنا أحبائي أنه السبع كلمات اللي نطق بيهم السيد المسيح على الصليب كل كلمة فيهم ذكرت بصورة منفردة في إنجيل من أناجيل الأربعة. يعني أول كلمة وتاني كلمة كلمات النعمة، الوحيد اللي ذكرهم لوقا. الكلمة الثالثة بتاعت أمنا العذراء، الوحيد اللي ذكرها يوحنا. طب الكلمة بقى بتاعت النهاردة، إلهي إلهي لماذا تركتني، لا دي بقى ذكروها اتنين من الإنجيلين. الكلمة الوحيدة اللي فيه اتنين ذكروها، متى ومرقس. متى لأنه بيكتب لليهود، ومرقس لأنه بيكتب للرومان. فالكلمة دي تخص كنيسة اليهود وتخص كنيسة الأمم. ده التمن اللي دفع لكي ما يصير الاثنين واحد. ده التمن اللي بيه هدم حائط السياج المتوسط هو إيه؟ إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ملحوظة الثانية اللي دي الكلمة الوحيدة اللي قالها المسيح في ساعة الظلمة. السيد المسيح علق على الصليب قبل الساعة 6 بوقت صغير، لأنه من الساعة 6 للساعة 9 كانت ظلمة. طيب القديس لوقا ذكر لنا أنه من الساعة 6 للساعة 9 كانت في ظلمة. طب قبل الظلمة ديت كان في كلام اللي هما أول كلمتين، يا أبتاه اغفر لهم، وللص اليوم تكون معه في الفردوس. طب إذا كانت الظلمة من الساعة 6، يبقى بالتأكيد المسيح رفع على الصليب قبل الساعة 6 بقليل، وقال الكلمتين الأولانيتين دول أو الثلاث كلمتين ذكرهم بقى لوقا، وكلمة ذكرها القديس يوحنا. طيب بعد كده صارت ظلمة على الأرض من الساعة 6 للساعة 9، يقول الكتاب ونحو الساعة 9 صرخ يسوع وقال له إلهي إلهي لماذا تركتني. يبقى إذن قبل نهاية الساعة 9 قال السيد المسيح الكلمة الرابعة، إلهي إلهي لماذا تركتني. يبقى إذن من الساعة 6 للساعة 9 المسيح ما تكلمش خالص، المسيح ما تكلمش. يبقى في ثلاث كلمات قبل الساعة 6 في النور، من الساعة 6 للساعة 9 المسيح ما تكلمش خالص، قبل نهاية الساعة 9 نحو الساعة 9 صرخ وقال له إلهي إلهي لماذا تركتني. يبقى دي الكلمة الوحيدة اللي اتقالت في الظلمة. أنا هتكلم عن الظلمة وحسيب الكلمة، لأن الكلمة في الحقيقة صعب أنه نقدر نختصرها في وقت صغير، لكن هتكلم بس عن الظلمة. يقول القديس لوقا وكان نحو الساعة 6 فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 9 وإظلمت الشمس. يعني إحنا الساعة 6 بتوقيت اليهود، يعني الساعة 12 الظهر، يعني الشمس سطعة وحرارتها جديدة وفي كبد السماء. وإذ فجأة، إذ فجأة صار ظلمة، مش يعني ذهبت الشمس إلى المغيب بدأت النور يخبو 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 زي ما بيحصل في الغروب، لا لا لا، ده فجأة رحت مظلمة مرة واحدة. طيب هل ممكن تحصل ظلمة في الطبيعة؟ بتحصل في ظاهرة في الطبيعة اسمها ظاهرة كسوف الشمس. كسوف الشمس يعني الشمس تدار، الشمس كده ببساطة يعني، والأرض وفي القمر بيلف حوالين الأرض. لو القمر جه وقف قدام الشمس، القمر جسمه معتم، فيبقى نور الشمس من هنا والناحية دي ظلمة، فالأرض الناحية دي ما تبقى عتمة ما نشوفش صوابعنا. دي ظاهرة بتحصل في الطبيعة اسمها كسوف الشمس، ويقدروا يحددوها. ليه الشمس الأرض موجودة كده والشمس كده، والأرض بتلف حوالين الشمس فيها حركة منتظمة بتتحسب، والقمر بيلف حوالين الأرض. طبعا حكاية بقى متكعبلة، والأرض كمان بتلف حوالين نفسها، والمجموعة الشمسية دي كلها بتلف، يعني حدوتة كبيرة، بس في النهاية كل دي محسوبة، ويقدروا يحددوا كسوف الشمس. يقولوا الشمس هيبقى فيها كسوف اليوم الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا وفي المنطقة الفلانية. ظاهرة فلكية سهل إنه العلم يحددها. امبارح لو يعني احنا كنا في دير مريمينا، فعشان كده كان لينا فرصة ان احنا نشوف المنظر ده. امبارح كان في برضو ظاهرة فلكية نادرة جدا، انه القمر كان هلال وفي اتنين الزهرة والمشتري كانوا قريبين من القمر، فكانت الصورة دي واضحة. معرفش هنا في البلد يمكن عشان كنا في الدير شفناها، وكانت ظاهرة يعني حتى سموها ان العالم يبتسم، لانه القمر على شكل هلال كده يعني زي واحد بيضحك، والكوكبين الزهرة والمشتري زي اتنين عين كده فوق، فبقى كأنه وش اتنين عين وبق بيبتسم. منظر لطيف كان خالص، وظاهرة كانت فلكية ومعروف كان في اليوم دوت في الوقت دوت بلاد معينة اللي هتشوف الظاهرة ديت. طيب الكسوف اللي حصل يوم صلب المسيح ظاهرة فلكية طبيعية؟ لا. طب ليه لا؟ لأن احنا النهاردة 14 نيسان، 14 نيسان يعني القمر بدر، عارفين القمر ليلة 14 ايه ليلة 14 في شهر العربي، لان شهور العربية شهور قمرية والشهور العبري شهور قمرية. فيوم 14 نيسان القمر كده مدور، ليه؟ لان القمر بيبقى ضوء الشمس مواجه له فينعكس لنا صورة القمر بالكامل. يبقى إذن يستحيل أن يوم 14 نيسان يكون القمر واقف قدام الشمس، وإلا كان يبقى مظلم خالص. طب إزاي حصل الكسوف؟ يبقى ده وضع غير طبيعي. وهذه الظاهرة يا أحبائي أوريجانوس قال أنه كثير من الوثنيين العلماء اتكلموا عنها، ظاهرة كسوف للشمس في غير معادها، وكتير من العلماء بتوع الفلك سجلوها حاجة مش طبيعية. ايه اللي حصل في اليوم دوت؟ الظلمة دي ما كانتش بس على أرض أورشليم، دي كانت ظلمة على كل الأرض، الأرض كلها ظلمت. حتى إنه في واحد اسمه ديونيسيوس الأريوباغي، ده كان راجل عالم فلك كان في أتينا، سجل هذه الظاهرة إن يوم 14 نيسان سنة 30 ميلادية على غير المعتاد، حاجة غير متوقعة غير محسوبة، لا تتفق مع الحسابات بتاعتنا، لا تتفق مع العلم ولا المنطق ولا الفكر. ازاي الشمس تستخبى والقمر بدر والقمر في كامل استدار؟ فسجل الظاهرة ديت عنده لغاية ما معلمنا بولس الرسول في الرحلة التبشيرية التانية راح أتينا فكرز بالصليب، فأشار بولس لما حدث يوم الجمعة، فرجع ديونيسيوس الأريوباغي للورق بتاعه، دي الظاهرة اللي أنا ما كنتش لقيلها إجابة، فأدرك إنه الذي صلب هو رب الطبيعة. فآمن ديونيسيوس الأريوباغي بالسيد المسيح في أتينا وصار فيما بعد أسقف، ولو ميمر بعض الكنائس بتقراه ميمر ديونيسيوس الأريوباغي يوم الجمعة العظيمة يعني. فهي ظاهرة مش طبيعية اللي حصلت، عجوبة. طب ليه حصلت يا أحبائي؟ أنا هقول لكم بعض الملاحظات يعني فرحت وتعزيت بيها كده. الأمر الأول، اليهود طول عمرهم بيطلبوا من المسيح إيه؟ آية، نريد أن نرى آية، أية آية ترينا حتى نؤمن، ورينا آية، عمل لنا معجزة. طب هو جه وقت الآية، طب آمنوا اليهود؟ برضو ما آمنوش، عشان كده قال لهم جيل فاسق شرير يطلب آية. دلوقتي لم تعطى له آية لآية يونان النبي، لكن أعطيت الآية يوم الجمعة العظيمة. وديكوا شفتوا صارح بقى الساعة 12 الظهر، الدنيا تظلم ما تشوفش صوابعك، ما تشوفش صوابعك، يعني حتى ما فيش نجوم ظهرت، اتعتمت يعني غير الليل، حتى لو القمر هلال محاق زي ما بيقولوا يعني، برضو بتبقى فيه نجوم، فتبقى برضو الدنيا تبقى فيها نور. لا دي عتمت لدرجة الناس خافوا وقرعوا صدرهم. والحكاية دي حتى لما بيحصل الكسوف في الوقت العادي يقعد له دقايق ويبقوا قاعدين بقى الجماعة بتوع الفلك علشان يراقبوه ويسجلوه بكاميرات وبتلسكوبات، حاجة بتقعد لها 5 دقايق 10 دقايق. طب دوت ظلمة 3 ساعات كاملة، الناس ظنوا ان ده يوم الدينونة، فالشعب قرع صدره وكله هرب من مشهد الصليب مرتعبين. اهي آية اهي. طب آمن اليهود؟ أيضا يا أحبائي تذكرت أنه في سفر التكوين الإصحاح الأول ربنا قال ليكن نور في وسط الجلد، الجلد اللي هو الغلاف الجوي يعني، النور دوت يفصل ما بين الليل والنهار، النور الأصغر لحكم الليل اللي هو القمر، والنور الأكبر لحكم النهار اللي هو الشمس. طب يعلق ربنا عن الحكاية ديت إيه؟ وتكون الأنوار ديت القمر والشمس تكون لآيات وأوقات وأيام وسنين. تسيب آيات دلوقتي، أوقات لما الشمس تبقى طالعة الشرق ده 6 الصبح، نص النهار تيجي في نص النهار، الغروب تغرب، أوقات ساعة 6 ساعة 12 ساعة الغروب، أيام الأرض تلف حوالين الشمس تجيب أيام، تكرار الأيام يجيب سنين، فيبقى حركة الشمس والقمر لأوقات وأيام وسنين. طب دي مفهومة، لكن أول كلمة لآيات، أنا هخلي الشمس والقمر دول يبقوا إيه؟ يعملوا آيات، يعملوا معجزات. طيب يشوع وقف الشمس في وسط النهار، ايه؟ طب يسوع في صلبه ظلمت خالص لمدة 3 ساعات، آية. 3 ساعات دول يا أحبائي المسيح احتمل نار العدل الإلهي. النهاردة أحبائي تخيلت كده منظر بديع جدا، يعني فرحت بيه جدا. رئيس الكهنة يدخل يوم واحد في السنة اسمه يوم الكفارة، يدخل لجزء في الهيكل اسمه قدس الأقداس، زي الهيكل كده مثلا. قدس الأقداس دوت مفهوش شمعة ومفهوش شباك، مظلم من كل ناحية ومفيش، وحتى الحجاب اللي بيتحط دي ستارة سميكة جدا، مات يعني مفيش، لو عمل الكاهن صبعه كده جوه ما يشوفش صبعه، يعني عتمة ضلمة. بقولك يعني الكاهن يدخل كده داخل عدل، هو مطلوب ان ما يشوفش حاجة، مطلوب انها تبقى ضلمة لا يراني الإنسان ويعيش، وكمان واخد له شوية بخور عشان يعتمها زيادة، وواخد بس يدوبك شوية دم يدخل في دقايق، قلبه بيدق بينتفض الكاهن وهو داخل، يوم رعب، يوم داخل علشان يوفي فيه دينونة الله عن الشعب، مشك شوية دم يروح نضحهم 7 مرات على غطى التابوت ويطلع جري. ده بيحصل في اليوم ده ايه؟ رئيس الكهنة بيشفع في الشعب. طب ده بيشفع في مين؟ بيشفع في إسرائيل، شعب صغير، وشفاعة رمزية لأن الخطية دمت يسوع عجول لا يقدر أن يغفر خطايا. طب النهاردة جاي رئيس كهنتنا الأعظم سيد المسيح، جاي لهيكل غير مصنوع بيد. إيه الهيكل بتاعه؟ للرب الأرض وملؤها. زمان كان فيه هيكل كده لأن ده بتاع اليهود بس، طب دلوقتي المسيح رئيس الكهنة، ده رئيس كهنة من أجل الخليقة كلها، فبقى الهيكل بتاعه الأرض كلها. طب لما يدخل رئيس الكهنة للتكفير عنا أمام الآب، لما ينضح الدم على غطاء الكفارة بيدخل حتة عتمة خالص ويتم التكفير، فتعتمت الأرض كيما يمارس رئيس كهنتنا دخول إلى الأقداس، ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، الدم اللي بيقطر على الصليب، ينضح أمام الكفارة 3 ساعات دول بيكفر، بينضح بدمه على غطى الكفارة، فوجد فداء أبدي. فكان لابد يا أحبائي فيما رئيس كهنتنا يمارس عمله الكفاري، بيقدم ذاته كذبيحة داخل يتراءى بالبشرية في قدس أقداس غير مصنوعة بيد الخليقة كلها للأرض كلها، فبقت الأرض كلها كأنها قدس الأقداس، فلازم تعتب خالص لأنه الابن بيصفي الدينونة عنا ما بينه وما بين الآب، ما ينفعش حد يشوف حاجة، رئيس الكهنة لا حد يشوفه ولا ينفع هو يشوف، فربنا خلى القدس الأقداس ضلمة. طب يعني المنطقي، طب رب حط حاجة جوه، طب الرجل وهو داخل يمسك له كده شمعدان في ايديه وينضح، قال له لا لا لا، مطلوب انك ما تشوفش، عشان يتم الرمز يا احبائي ان رئيس كهنتنا بيقدم دمه كفاره عننا، بيصفي الحساب ما بينه وما بين الاب. ده حصلت حاجه ما بين الابن والاب ما نعرفهاش، ولا الابديه كلها هنعرف ايه اللي تم في هذه الساعات الثلاث، غير ان الابن يكفر عن البشريه، فصارت ظلمه على كل الارض. دي لو بصت لها يا أحبائي من ناحية اللاهوتية ما بين الابن وما بين الآب، لكن لو بصت لها من ناحية إسرائيل يا أحبائي أو من ناحية البشرية في العموم، الشمس دي بتنور الخليقة المادية، رمز لإيه؟ للمسيح شمس البر، مسيح النور العالم. يبقى الشمس اللي موجودة دي ربنا خلقها ليه؟ علشان لما يجي المسيح يقول لنا أنا نور العالم ندرك عظمته. شوف الشمس دي اللي بتنور الأرض، قال لك لا ده أنا نور العالم الحقيقي، فدي رمز. طب لما جه النور الحقيقي رفضوه، فالرمز راح إيه؟ راح مطفي. وكأن الشمس بتقول لنا أنا بنور ليه؟ أنا بنور عشان أعلن لكم عن المسيح شمس البر، أنا بنور مؤقتا لغاية ما تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، عشان كده السماء ما فيهاش شمس خلاص، مش هنحتاج نور لأن الخروف سراجها. فدي رمز بس. طب لما جه المرموز ليه النور الحقيقي صلبناه، فالرمز راح مطفي ملوش لزوم، عشان كده ظلمت الشمس. ظلمت الشمس يا احبائي لان اول عطيه ربنا اداها للخليقه النور في اليوم الاول، قال الله ليكن نور. طب النتيجه انه احب الناس الظلمه اكثر من نور لان اعمالهم كانت شريره، فرح ربنا مظلمها، ما بيحبوا الظلمه. عشان كده السيد المسيح قال لهم هذه ساعتكم ايه وسلطان الظلم، فكان لابد ان في الوقت دوت سلطان الظلمة معنويا وحتى ماديا تضل. أخيرا يا أحبائي أقول لكم أن ظلمة الشمس ديت فكرتنا بدخول المسيح للعالم وأيضا خروجه، إزاي الطبيعة كانت تشارك، يوم ما دخل للعالم الطبيعة شاركت، ويوم ما خارج من العالم الطبيعة شاركت. ليه؟ ده رب الطبيعة، رب الطبيعة ليه حق لما قال لهم إن سكت هؤلاء فالحجارة. صرخت الطبيعة في دخوله للعالم في شكل إيه؟ نجم، نجم غير عادي، نجم جايب المجوس من المشرق عكس حركة النجوم، نجم منخفض في الارتفاع عشان يقدر يقود المجوس ووقف حيث كان الصبي، نجم نوره أبهى من نور الشمس عشان يقودهم في النهار، اللي بيسافر بيسافر بالنهار. طب الشمس طالعة إيه النجم حينور إزاي؟ قالك لا ده نوره أقوى من نور الشمس. فالطبيعة بتعلم ميلاد رب الطبيعة، السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. طيب النهاردة بعد ما العالم رفضه الطبيعة بتعلن فرحت الشمس مظلمة. اللي أعجب من كده إنه المسيح اتولد بالليل لكن في دخوله للعالم نور الليل بالنجم اللي ظهر. طيب وهو العالم بيرفضه خرج في الظهر، لكن لأنه العالم رفضه فنور العالم اتحول ليه؟ ظلمة. يعني بص العزوبة، يعني وهو داخل العالم مضل، طب لما دخل الدنيا نورت في النجم دوت. طب لما رفضوا العالم وخارج من العالم كانت الدنيا نور، بس أدم رفضوا النور فالدنيا ظلمت. عشان كده قال عاموس ويكون في ذلك اليوم، بيتنبأ عاموس عن يوم الجمعة، يقول السيد الرب إني أغيب الشمس في الظهر وأقطم الأرض في يوم نور. أغيب الشمس دي الشمس غابت، طب أقطم الأرض يعني بقول لك مفيش نجمة كانت في السماء في الوقت ده منورة. طب إمتى حصلت القدامة دي؟ قال لك يوم نور، يوم 14 نيسان، يعني حتى لو الشمس غابت القمر زي البدر ينور. لا، قال لك ده في يوم ربنا هيغيب الشمس وحيقطم النهار. ايه دوت يا احبائي؟ هو دوت صوت المسيح الاخير لعله يوقظ ضمائر اليهود فيعرفوا انه ده رب الخليقه. ده احد الوثنيين يا احبائي الفلاسفه لما شاف الظاهره بتاعت يوم الجمعه العظيمه قال لابد ان اله الطبيعه يتالم عشان كده حصلت الضلمة دي، أو بيشارك آخرين الألم. ما تعجبتش يا أحبائي لما القديس إكليموندوس قال إن الفلاسفة هم أنبياء العالم الوثني، لأنه فعلا كلمة حق اللي كتبها العالم الوثني دوت رجل وثني. قال لك لما الشمس ظلمت حاجة من الاثنين، إله الطبيعة بيتألم، فعلا ده الرب الخالق السماوات والأرض، أو هو في الحقيقة زائد يشارك آخر في الألم، هو كان بيشارك البشرية في تغربها عن الآب عشان يردها مرة تانية للآب السماوي. حسيب بالتأمل بقى في الآية لأنه في الحقيقة كلام فيها كثير. إلهي إلهي لماذا تركتني بنعمة المسيح فمرة بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.